مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: تغير المناخ وانقراض البشر، والموصلات الفائقة تقود ثورة الطاقة، والرجل المجهول وراء اختراعات شهيرة. البداية مع نشرة العلوم. تعتبر القطرات الدهنية الصغيرة في خلايانا جزءا من جهاز المناعة، وتساعد في محاربة الالتهابات البكتيرية. حتى الآن كان يعتقد أن القطرات هذه من بين أكثر أجزاء الخلية ضعفا. تم العثور على قطرات الدهون في خلايا جميع الكائنات الحية المعقدة. تخزن الدهون التي هي عناصر مغذية أساسية في البشر، وتقوم خلايا متخصصة بتخزين الدهون ذاتها في الجسم على شكل قطرات دهنية. لسنوات عديدة اعتقد علماء الأحياء أن قطرات الدهون مجرد بنية خاملة، مجرد موقع تخزين، لكنها في الواقع تحتوي أيضا بروتينات تؤدي مجموعة واسعة من الوظائف. وفقا لدراسات حديثة وفي سلسلة تجارب أجريت على الفئران والخلايا البشرية، وجد فريق علماء أن قطيرات الدهون تحمل مجموعة من البروتينات التي تشارك في الاستجابة المناعية. عندما تدخل البكتيريا الخطرة إلى الخلية يتم إطلاق إشارات إنذار كيميائية، ما ينشط البروتينات المناعية الموجودة على هذه القطرات الدهنية التي تقتل بدورها أي بكتيريا تقترب من القطرة. ويأمل العلماء على المدى الطويل تسخير النشاط المناعي لقطرات الدهون للمساعدة في علاج الأمراض المعدية. قالت دراسة حديثة إنه قد تكون التغيرات المناخية المفاجئة محركا مهما لانقراض الأنواع البشرية المبكرة. فريق من علماء إيطاليا استخدموا نمذجة للمناخ وسجلات الحفريات لتحديد تأثير تغير المناخ على بقاء الأنواع في جنسنا البشري، فضلا عن قاعدة بيانات تضم أكثر من 2000 سجل أثري لبقايا عدة أنواع على قيد الحياة على مدى نحو 3 ملايين سنة انقضت. قام العلماء بمراجعة هذه السجلات مع محاك للمناخ، نمذج درجات الحرارة وهطول الأمطار وبيانات الطقس الأخرى على مدار السنوات الفائتة. وجد الفريق أن أنواعا من الكائنات تبقى جيدا على قيد الحياة عندما يكون لديها مساحة كبيرة تحت تصرفها للعيش فيها، ولكن عندما تنخفض هذه المساحة وتكون النتيجة بقعا صغيرة معزولة جغرافيا عن بعضها، تدخل الأنواع ما يعرف باسم دوامة الانقراض. كما وجد الفريق أن التراجع في المساحة الصالحة للعيش نتج عن التغيرات المناخية المفاجئة. كذلك قد يكون تأثير تغير المناخ وحده كافيا ليؤدي إلى الانقراض. وحتى الأنواع التي لديها القدرة على التحكم في بيئتها المحلية مثل ارتداء الملابس أو إشعال الحرائق كانت عرضة لتأثيرات تغير المناخ بشكل رئيسي، ولا يمنع تأثيرات أخرى كالمنافسة مع كائنات أو الصيد أو مشاكل التكاثر. كانت الموصلية الفائقة في درجة حرارة الغرفة كلمة طنانة في علم المواد لعقود من الزمن، لكنها الآن قد تصبح حقيقة واقعة مع إمكانية إحداث ثورة في الطريقة التي نستخدم بها الكهرباء. تهدر كمية هائلة من الطاقة التي ننتجها بسبب المقاومة الكهربائية التي تولد الحرارة، ولكن في مادة فائقة التوصيل يمكن أن يتدفق التيار الكهربائي بدون مقاومة، ما يعني عدم حدوث هذه الخسائر. جعلت هذه الخاصية هذه المواد مطلوبة بشكل غير عادي، ولكن حتى الآن تطلب تشغيلها درجات حرارة منخفضة للغاية وضغوطا عالية جدا. صنع مؤخرا فريق علماء موصلا فائقا عن طريق سحق الكربون والكبريت والهيدروجين عند ضغط يبلغ 70% من الموجود في مركز الأرض، وعند درجة حرارة تصل إلى 15 درجة مئوية. هذه أعلى درجة حرارة تم قياس الموصلية الفائقة عندها على الإطلاق، والأولى التي يمكن تسميتها بدرجة معقولة درجة حرارة الغرفة. متوقع أن يكون الهيدروجين المعدني الصلب بمفرده فائق التوصيل، إلا أن صنعه صعب للغاية لتطلبه ضغطا غير عادي. الباحثون وجدوا أن إضافة الكربون والكبريت إلى الهيدروجين يجعله يتصرف كما لو كان تحت ضغط أعلى مما هو عليه بالفعل. وفق العلماء يمكن استخدام هذه المادة في تطبيقات تتراوح من الحوسبة الكمية إلى بناء آلات أفضل للتصوير بالرنين المغناطيسي لتقليل هدر الطاقة بشكل كبير من نقل الكهرباء. ويقول الباحثون إنه إذا تمكننا من صنع أسلاك فائقة التوصيل لم يكن علينا تبريدها، فنستطيع مبدئيا استبدال شبكة الطاقة الموجودة بالكامل، بل ستكون ثورة حقيقية في الطاقة. ابتكر العلماء جهازا جديدا يمكن أن يحد من مشكلة طنين الأذن بشكل فعال. والطنين الأذن هو إدراك حسي للضوضاء أو رنين في الأذنين، ويعد الطنين مشكلة شائعة، فهو يؤثر على نسبة ما بين 15 إلى 20% من الأشخاص. وطنين الأذن ليس مرضا في حد ذاته، إنه عرض لحالة كامنة كفقدان السمع المرتبط بالتقدم في العمر أو إصابة الأذن أو اضطراب في الجهاز الدوري. وفق ما ورد في دراسة مؤخرا، يقوم الجهاز بتحفيز الأذنين واللسان، وهو ما يقلل بشكل كبير من شدة أعراض هذا الطنين. على مدار السنوات الأخيرة، سجلت مناطق الغابات المحمية في دولة ساحل العاج على الساحل الغربي لأفريقيا تراجعا حادا كارثيا في أعداد الأفيال. وتكشف نتائج دراسة حديثة أنه في فترات ما قبل الاستعمار وحتى خلال هذه الفترات، كانت ساحل العاج موطنا لأحد أكبر تجمعات الأفيال في غرب أفريقيا، وهو ما دفع إلى تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتجارة وصناعة العاج التي راجت فيها، إلى أن العقود الثلاثة الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا في أعداد الأفيال. ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى إزالة مساحات شاسعة من الغابات. وبحلول أوائل التسعينيات من القرن الماضي، كان العدد الإجمالي للأفيال في مناطق السافانا والغابات بأرجاء الدولة الأفريقية يقدر بنحو 360 فيلا. واستند أحدث التقديرات إلى عدد الأفيال في ساحل العاج حول بيانات تم جمعها خلال فترة تصل إلى 10 سنوات على الأقل. الدراسات تم إجراؤها في تلك الفترة لم يتبع معظمها بروتوكولا موحدا بمعايير البحث العلمي. وجد الباحثون أنه من بين 25 منطقة محمية جرى مسحها، تم تأكيد وجود الأفيال في 4 مناطق فقط وبمعدلات كثافة منخفضة. كما تبين أنه تم تحويل أكثر من نصف المناطق المحمية بالكامل إلى مزارع أو مستوطنات بشرية. وعن أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع الكارثي في عدد الأفيال بساحل العاج، في المقدمة يقول العلماء يأتي ضعف تدبير الحماية وتحويل مناطق المحميات إلى مزارع، خاصة زراعة الكاكاو أو إقامة مستوطنات بشرية فيها، فضلا عن الاضطرابات المدنية والعسكرية التي شهدتها الدولة الأفريقية وأثرت سلبيا على إدارة المناطق المحمية وإجراءات الحفظ والتدابير بشكل عام. والآن مستمعينا الكرام إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. لماذا تصيب الأمراض النفس البشرية؟ وما السبيل إلى علاجها؟ حملة اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام 2020 تطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لدعم صحتنا النفسية ودعم الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يواجهون صعوبات، خاصة في ظل الضغوط النفسية الصعبة التي تفرضها علينا جائحة كوفيد-19. الأمراض أو الاضطرابات النفسية هي أمراض وحالات تؤثر على طريقة تفكيرنا أو شعورنا وتصرفاتنا وفي علاقاتنا بالآخرين وبمحيطنا الذي نعيش فيه. نستطيع القول إنها أصبحت شائعة جدا الآن. كثير لديه أحد هذه الأمراض في الجوار أو ضمن عائلته الصغيرة، وكثير لديه أحد هؤلاء المرضى فيما يعرف أو من لا يعرف. وفق منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقارب 1 مليار شخص حول العالم من الاضطرابات النفسية، كما يمكن لأي شخص في أي مكان وفي أي وقت أن يتضرر جراءها. تتراوح أعراض المرض النفسي من خفيفة إلى شديدة، وقد تختلف آثارها من شخص إلى آخر. في كثير من الحالات يصعب المرض النفسي على المريض التعامل مع أمور حياته اليومية التي اعتادها في سهولة وتلقائية، ولكن عندما يقوم أحد الخبراء بتشخيص تلك الحالات يمكن أن يساعد المريض في الحصول على علاج، كما يمكنه في الأغلب إعادة حياته مجددا إلى المسار الصحيح. يتضمن بعض تلك الحالات دوائر عصبية في الدماغ تستخدم في التفكير والسلوك والمزاج. وقد تحدث بعض الأمراض النفسية أو تتفاقم بسبب صدمات نفسية للأفراد بعد أحداث وقعت لهم حين كانوا أطفالاً أو مراهقين، كما يمكن أن تؤدي المصادر الرئيسية للتوتر كالوفاة أو الطلاق والمشكلات العائلية وفقدان الوظيفة والضغوط الدراسية والوقوع في براثن إدمان المخدرات إلى إثارة بعض الاضطرابات النفسية أو تفاقمها لدى بعض الأشخاص. لكن ليس كل من يمر بهذه الأشياء يصاب بمرض نفسي. من الطبيعي أن تشعر ببعض الحزن والغضب ومشاعر أخرى حين تكون لديك انتكاسة كبيرة في حياتك، لكن المرض النفسي أمر مختلف تماما عن هذه المشاعر الطبيعية. في دراسة سابقة عن الكيفية التي تؤثر بها وفاة صديق في الأشخاص المقربين، كشفت النتائج عن عدد من الأثار السلبية والدائمة مثلا التي شملت تأثر الصحة النفسية والجسدية وضعف الصحة العقلية والأداء الاجتماعي لمدة قد تصل إلى 48 شهرا. ويوضح العلماء كذلك أن هناك علاقة لعامل العمر والقدرة على التعامل مع مشاعر الحزن، فكبار السن أكثر قدرة على ذلك لأنهم أكثر مرونة وخبرة، وعوامل النضج للمشاعر كثيرة ولتوافر الدعم المجتمعي من العائلة والأصدقاء، لكنهم أيضا يميلون إلى الشعور بالوحدة. السمات الشخصية تؤثر في كيفية تكيف الناس مع فقدان صديق مقرب، فالأشخاص المنفتحون مجتمعيا يكونون أكثر استعدادا لمشاركة مشاعرهم، ومن ثم سهولة التكيف مع هذه الخسارة، إذ من الضروري ملء الفراغ بعد وقوع خسارة من هذا النوع. أيضا نتائج هذه الدراسة بيّنت أن طريقة تأقلم المرء مع وفاة أحد من محيطه القريب عاطفيا وجسديا وسلوكيا ونفسيا يختلف تبعا للعرق والسمات الشخصية ومستوى التدين والدعم الذي يتلقاه والعلاقة التي تربطه بمن توفي. السمات الشخصية كالقدرة على التكيف مع الفجيعة تؤدي فارقا كبيرا، فالذين يتمتعون بتقدير أعلى للذات هم أكبر قدرة على التحمل، فالمشاعر الإيجابية تحول دون إصابة الأشخاص بالاكتئاب والقلق الناتج عن الوفاة. الأطفال والمراهقون من الفئات التي طالتها الأمراض النفسية بمعدلات متنامية جدا مؤخرا. وفق منظمة الصحة العالمية يعاني 1 من كل 5 من الأطفال والمراهقين من أحد الاضطرابات النفسية، ويعد الاكتئاب أحد الأسباب الرئيسية للمرض والإعاقة بين هذه الفئات. كما أثبتت دراسات أن الأمراض العضوية لدى المراهقين ترتبط في الغالب بمشكلات نفسية والعكس صحيح. وتحت عنوان العنف في الصغر يترك بصمته على وظائف الدماغ، كشف باحثون أن التعرض للعنف في مرحلة الطفولة بشكل مستمر يحدث خللا دائما في الألياف العصبية بالمخ التي تتشكل أثناء العقدين الأول والثاني من حياة الإنسان، وهو ما يحتمل أن يدفعه في المستقبل إلى الانتحار. الانتحار يحصد أرواح ما يقارب 800,000 شخص سنويا، أي شخص واحد كل 40 ثانية، وهو السبب الرئيسي الثاني لوفيات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و29 سنة. منظمة الصحة العالمية قالت إن أهم العوامل والأسباب للسلوك الانتحاري أنها ناتجة عن التفاعل بين العديد من العناصر البيولوجية والنفسية والاجتماعية والثقافية، وتأتي الدوافع النفسية والإدمان على رأسها، كما أن هذا السلوك قد يكون ذا صلة بالتاريخ العائلي للمنتحر، وأصحاب الأمراض المزمنة لديهم قابلية للانتحار أكثر من غيرهم، إضافة إلى من يتعرضون لأزمات نفسية واقتصادية. منظمة الصحة العالمية قالت كذلك إن معدلات الانتحار ترتفع في ظل وجود الصراعات الداخلية والحروب الأهلية، خاصة عندما يرتبط ذلك بالإقصاء والهجرة القسرية والاضطرار إلى ترك الأوطان. هذا العام يأتي اليوم العالمي للصحة النفسية في وقت تغيرت فيه حياتنا اليومية التي اعتدناها تغيرا دراماتيكيا. هذا نتيجة لجائحة كوفيد-19 التي اجتاحت كل بلدان العالم، ولم تعد الحياة كما اعتدناها. الأشهر الماضية كان فيها المزيد من التحديات للجميع، خاصة لمن يعملون في مجال الرعاية الصحية. ومع دوام تلك الحال دون معرفة موعد محدد لعودة الحياة، تزداد الضغوط ويعاني الكثيرون عدم القدرة على التكيف واللا يقين. في هذا الإطار تشدد حملة اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام على أن الاستثمارات الموجهة إلى مجال الصحة النفسية ليست كافية، على الرغم من أنه حظي باهتمام عالمي متزايد في السنوات الأخيرة، وتطالب بالزيادة والاهتمام ووضع هذا الأمر في موضع الأولويات، وأن نعمل نحن الأفراد على اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم الصحة النفسية ودعم الأصدقاء وأفراد الأسر الذين يواجهون صعوبات كثيرة هذه الأيام تحديدا، وكأرباب عمل باتخاذ خطوات لوضع برامج لرعاية الصحة النفسية للموظفين. وتقول المنظمة إن على الحكومات الالتزام بإرساء خدمات الصحة النفسية وتوسيعها، أما الصحفيون فعليهم تعريف العالم بما يمكن عمله وما يجب لجعل الصحة النفسية حقيقة واقعة وملموسة للجميع. الآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم هذا الرجل المجهول الذي يقف وراء أكثر الاختراعات ثورية، لويس لاتيمر. لا شك أن المصباح الكهربائي الذي اخترعه توماس إديسون والهاتف الذي اخترعه غرام بيل من أهم الاختراعات في تاريخ البشرية، ومن الصعب أن نجد أحدا لم يسمع بهما. لكن لا أحد يعرف الجندي المجهول الذي ساعد الاثنين على تحقيق شهرة واسعة، وهو لويس لاتيمر. ولد في الأسبوع الأول من سبتمبر أيلول من عام 1848 في تشيلسي بولاية ماساتشوستس الأمريكية لأب وأم جورج وريبيكا. كان من العبيد وهرب من فيرجينيا إلى بوسطن طلبا للحرية. جورج وقف مرة وحوكم وكان مهددا بإرجاعه إلى فيرجينيا، وسلم لمالكه فقرر الاختفاء تاركا زوجته وحدها تواجه الحياة مع أربعة أطفال، أصغرهم لويس الذي صار فيما بعد مخترعا ماهرا وصمم العديد من التحسينات للمصابيح الكهربائية تحديدا. لويس كان طالبا ممتازا يحب القراءة والرسم. عمل مع والده كبقية أطفال القرن التاسع عشر حين اختفى والده، وحتى يساعد والدته قرر لويس تزوير سنه حتى ينضم إلى البحرية الأمريكية في السادسة عشرة. عندما انتهت الحرب حصل على وظيفة فراش في شركة قانون متخصصة لمساعدة المخترعين على حماية براءات الاختراع من خلال مراقبة للرسامين. علم نفسه الرسم الميكانيكي وأتقن الرسم بالمقياس. كانت رسومات لاتيمر في هذا المجال ترقى لأعمال فنية، فطلب من الشركة فرصة لإظهار ما يمكن فعله. وحينما اكتشفوا أن لويس لاتيمر كان بالفعل ماهرا، تم ترقيته من فراش بثلاثة دولارات في الأسبوع إلى رسام بمبلغ 20 دولارا أسبوعيا. شهدت فترة ما بعد الحرب الأهلية في الولايات المتحدة تطورات علمية مهمة وانفجارا للاختراعات. في ذلك الوقت التقى لاتيمر بألكساندر غرام بيل الذي استأجره للقيام برسومات اختراعه الجديد الهاتف. استطاع لاتيمر تزويد بيل بالمخططات ونجح في تقديم براءة اختراع الهاتف في عام 1876 قبل ساعات من مخترع منافس، ففاز بيل بالسباق بفضل لاتيمر. عام 1880 بدأ لاتيمر العمل كرسام ميكانيكي لهيرام ماكسيم، مخترع ومؤسس شركة الإضاءة الكهربائية الأمريكية في بروكلين بنيويورك، ومنح الفرصة للتعرف على مجال الإضاءة الكهربائية المتوهجة ذات المنافسة الشرسة. في عام 1884 جاءته فرصة للعمل لصالح منافس ماكسيم اللدود توماس أديسون. يعد عمل لاتيمر لدى أديسون في نيويورك من أهم أحداث حياته. أديسون شجع لاتيمر على تأليف كتاب الإضاءة الكهربائية المتوهجة، وصف عملي لنظام أديسون، تم نشره في عام 1890، يشرح ببساطة كيف ينتج المصباح المتوهج الضوء. وفي 11 من فبراير شباط 1918 أصبح لاتيمر الأمريكي الأفريقي الوحيد ضمن 28 عضوا في ميثاق رواد إديسون، إديسون بايونيرز. بعد تركه الوظيفة لدى إديسون، عمل لاتيمر في شركة استشارية للبراءات حتى عام 1922، قبل أن يتسبب ضعف بصره وتدهور صحته بعد وفاة زوجته في انهاء حياته المهنية. احتفالا ببلوغه 77، قام أولاده بنشر كتاب يضم قصائده الشعرية. نعم، لقد كان فنانا يرسم ويعزف الفلوت ويكتب المسرحيات، كما كان وطنيا للغاية ومؤمنا بدور الفرد في خدمة المجتمع. كان أيضا يتبرع بوقته لتدريس الهندسة الميكانيكية والرسم والإنجليزية للمهاجرين الجدد في هنري ستريت. وتوفي لويس لاتيمر في 80 من عمره، بعدما ربط اسمه إلى الأبد مع 2 من أكثر الاختراعات ثورية في كل العصور: المصباح الكهربائي والهاتف. إلى هنا مستمعينا نأتي إلى خاتمة حلقتنا اليوم من برنامج مرايا العلوم. شكرا وإلى اللقاء.